الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان يعلمون الناس السحر. وبإذن الله جل وعلا سأتم ما كنا تحدثنا فيه في الحلقة الماضية إن شاء الله. قلت والله الموفق في تلك المسألة أننا أمرنا بألا نقتل حيات البيوت، بألا نقتل حيات البيوت، وبأن نحرج عليها ثلاثة، أي نقسم عليها ثلاثة. سأل البعض من المشاهدين وسألت بعض المشاهدات كيف الحرج أو كيف القسم، بأي صيغة شرعية كانت. يعني مثلا أن تقول أقسمت بالله عليك أن تخرج من داري وألا تؤذيني مثلا، أو أقسمت عليك بالله أن تخرج من بيتي، أو أن تقول مثلا أقسمت عليكم بالعهد المأخوذ عليكم من سليمان أو من نوح وسليمان عليهما السلام أن تخرجوا من بيتي، تحرج عليها ثلاثة. فإن لم تخرج فاعلم أنها جان كافر فاقتله، ولا سلطان له عليك، ولا سلطان له عليك إن شاء الله. ولذلك قال أهل العلم إنه إن لم يأخذ بهذا التحريج وبهذا القسم إما أن يكون حية حقيقية، يعني مش جن على الإطلاق، حية حقيقية فاقتلها، لأن أمرنا بقتل الحيات من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمسة في الحل والحرم، ولذلك نحن أمرنا بقتل الحي. وإما أن تكون من الجن الكافر، يعني معنى أن يكون هذا شيطانا، أنت آذنته وحرجت عليه وأقسمت عليه لكنه لم يخرج، حينئذ اقتله ولا سلطان له عليك بإذن الله جل وعلا، ما دمت تحافظ على الصلوات وما دمت تحافظ على الأذكار بإذن الواحد الغفار. يقول قائل أقتل وأحرج، أي أحرج ثم أقتل إن لم تخرج، ما هي المدة؟ أنت تقول أن تحرج عليه ثلاثة أو أن تقسم عليه ثلاثة، ما هي الثلاث؟ هل هي ثلاث مرات أم على مدار ثلاث أيام؟ بعضهم قال أن تحرج عليه ثلاث مرات، وبعضهم قال أن تحرج عليه ثلاثة أيام، وبعضهم قال طبقا للظهور، في المرة الأولى حرجت عليه، والثانية حرجت عليه، والثالثة حرجت عليه، إن لم يخرج فإنه جن كافر فاقتله، وإما أن يكون حية حقيقي. ولذلك قال ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة النهي عن قتل الحيات التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا بعد الإنذار، الإنذار اللي هو التحريج اللي هو القسم اللي هو أنك تؤذنه أن يخرج من بيتك، إلا أن يكون أبتر أو ذا طفيتين، إلا أن يكون اللي هو الثعبان أو الحية دي أبتر أو ذا طفيتين. وبعض أئمتنا من أهل العلم يقول فيها طفيتين، طفيتين، والأجدر إلى الصواب والصحة ذو طفيتين، ذو طفيتين. ولذلك إن كان أبتر أو ذو أو كان ذا طفيتين حينئذ اقتله، يجوز قتله بدون إنذار، لا تنذره. لماذا؟ لأن الحية التي يطلق عليها أبتر أو التي يطلق عليها ذو طفيتين هذه تعمي البصر وتسقط الحملة. ربما يقول قائل الشيخ يتكلم بهذا من قبل رأسه، أبدا، بل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيح. لذلك فإن أمرنا بقتل الأبتر وأمرنا بقتل ذي الطفيتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الأبتر وأن ذا الطفيتين إنما يسقط الحملة ويذهب البصر. لذلك قديما كان يقال فلان أمسك بذنب الحية، حية قصيرة أمسك بذنبها ففقد بصره، ويقال إن فلان كانت حاملا لما نظرت إلى هذه الحية ونظرت الحية إليها أسقطت حملها. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
والله عزيزك يا شيخ. السلام عليكم.
الله أهلا وسهلا.
والله يا شيخ والله كيف حالك؟
تفضل.
نحبكم في الله.
أحبك الذي يحترم من أجله.
والله بدي رقمك يا شيخ.
حاضر. هو الأخ يعني على أساس يعني ما ننشره تماما، يعني أساس ما يقع في إيد الروافض وفي إيد الثانيين، الرقم في الكنترول الله يبارك في عمرك. طيب أقول بإذن الله جل وعلا عقب ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه وعند الإمام أحمد في مسنده وعند الترمذي في جامعه وعند ابن ماجه في سننه. احفظوا معايا وفهموا جدا إلا أقولوا أن حلقة اليوم حلقة فيها مادة علمية مطلوبة جدا. يقول صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا الظطفيتين والأبطر، أي اقتلوا الحيات الحقيقية، الحيات الحقيقية لأن أمرنا بقتلها في الحل والحرم، واقتلوا الظطفيتين والأبطر. السلام عليكم.
أيوة
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
أيوة
أنا جوزي مرضان وعنده مرض نفسي، رحنا على الدكتور قال إنه عنده مرض نفسي وما صار له 6 سنين، نحن متجوزين من 6 سنين.
يعني قولي لي بيشتكي من ايه؟ يعني بيشتكي من ايه؟
هو بيفكر كتير.
ايه؟
بيفكر كتير. وبتلاقيه بيسب اشخاص، بما بعرف بيشاور بايديه، يعني بيسب وبيشتم وبيفسق، يعني بيتسل.
اي نعم.
وبيشير بايديه بيحكي مع الناس، وبقول له انت مع مين عم تحكي؟ بقول له ما عم بحكي مع حدا.
ايه ايه ايه.
وبيجي من الشغل وهو مرخي كتير وتعبان، بتحسي دايما بقول انا تعبان، وما بيحكي مع حدا وبيجلس لوحده. واحيانا
انتم منين؟
والله نحن اكراد مو عرب.
ايه ايه ايه. طيب
ايوه،
لان كنت اقول لك على معالج نفسي بوجه الله يعني. ايه نعم.
واحيانا لما بياكل طريقة أكله شوي مقرفة شوي، يعني
غريبة شوي.
أيوة. ولما بيمشي للحمام لو يعني عدم المؤاخذة يعني ما بيغتسل، بيكون على نجاسة دائما.
فهمت أنا هذا.
أيوة.
طيب أنا عمتنا أريحك بالإجابة جدا بإذن الله، وهوجيك إن شاء الله بإذن الله. اطمئني يا أختي، اطمئني، ربنا يحفظك إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا. الله يجزيك خير.
الله يخليك يا رب.
تفضلي.
الشيخ محمد، انا كنت اكلمتك الاسبوع اللي عدى
وقلت
لي اعملي لي الميه بمسك وميه ورد وقران وكده. انا عملتها اتخنق، يعني انا مش طايقه نفسي.
أيوة.
ما عرفتش انام طول الليل. يعني انا مرتاحه بالميه والقران، لكن احط المسك بتخنق.
طيب هقول لك على حاجه.
اتفضل.
خلي مكان المسك ماء ورد.
ماء ورد
وباذن الله، بس طبقي زي ما قلت لك، وخلي ثقه في الله جل وعلا بانه الشافي، وحافظي على الصلوات والاذكار. باذن الله انت مش هتتصلي تاني وهتقولي انك ارتحت ان شاء الله.
طب بعد اذنك
اتفضلي.
انا عايزه اقعد لوحدي، يعني مش عايزه حتى اكلم عيالي، يعني عايزه اقعد لوحدي، مش عايزه اضحك مع حد، مش عايزه اكلم حد. عايزه ابقى مقتنعه بذنبي كده.
يعني انت شعر كده، عندك الشعور ده؟
نعم
عندك الشعور ده.
مش عايزه اكلم حد.
ايوه.
معظم الوقت عايزه اقعد لوحدي ومخنوقه، قلبي مقبوض على طول.
طيب هقول لك على برضو الشيء لهذا باذن الله تستريح به جدا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم. انا ساعتها كنت عايزه رقم التليفون بتاع حضرتك.
اتفضلي تحت امرك. اتفضلي. طيب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات واقتلوا الظطفيتين والأبطر. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بقتل الحيات التي ليست جنا على الإطلاق، وليست تجاه البيوت، أو كانت موجودة في البيوت ولكنها ليست جنا مسلما، أو حتى كانت جنا لكنك آذنتها ثلاثا وأقسمت عليها وحرجت عليها لكنها لم تخرج. اقتلوا الحياة واقتلوا الظطفيتين والأبطر، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل. ده النبي اللي بيقول كده هو، فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل، يعني بيعموا البصر طبعا بإذن الله، وبيخلوا الحمل تسقط فورا. الحديث هو في البخاري، الحديث عند مسلم، الحديث عند أحمد في المسند، الحديث عند الإمام الترمذي، الحديث عند الإمام ابن ماجه، والحديث فوق كل هذا معلوم أنه متفق عليه. معلوم انه ايه؟ متفق عليه. مرة ثانية، اقتلوا الحيات واقتلوا الظطفيتين والأبطر. واحد ممكن يقول الحين اعرف شكله ازاي واعرف ايه يعني الظطفيتين، واحد تقول لي كذلك، اعرفك الحين وتعرف الاوصاف والاشكال وكل شيء باذن الله جل وعلا. اذا نحن امرنا بقتل ذا الطفيتين، بقتل ذا الطفيتين، او حينما اجعلها بالاضافة بقتل ذي الطفيتين والابطر كذلك. ليه السبب؟
لأنهما أي لأن الأبتر ولأن ذا الطفيتين حيتان حقي. نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا وسهلا.
كيفك يا سيدي؟
حياك الله
الشيخ محمد زوبي.
حفظك الله وبارك في عمري.
بحبك في الله. ربي يطرح البركة فيك وفي أولادك.
أحبك الذي اعتنى من أجله.
يا سيدي الكريم
تفضل تحت أمرك.
لما أنت حكيت المرة الفاتت عن السحر،
نعم،
كانت زوجتي بتحضركم وهي تعبانة كتير، لما شافتكم تعبت أكثر.
تعرف اعطني الأعراض على سبيل السرعة كده.
بتشوف مربعات على الحيط.
أي نعم.
بيجيها بيجيها بالليل شخص براودها في نفسها.
ايه
كويس. وبيقع فيها بعض مرات.
ايه نعم. ايه
شايف. وبتطيقش الأولاد، بتطقنيش أنا بالذات بالبيت.
ايه
شايف. ويعني أمور مزعجة.
أنت قرأت عليها، أنت قرأت عليها الرقية الشرعية؟
قرأ، بس نقرأ عليها الرقية الشرعية بصير تتثاوب بشكل كبير.
طب إيه إيش غير التثاؤب اللي بيحصل يعني؟
وبصير يحكي معنا شخص تاني. كويس.
طب لما بتزعل، لما بتغضب شديد يعني وايد وايد، الغضب يكون كثير، ايش يترتب على الغضب هذا؟
يعني بتتشنج، بتتعب.
أحسنت.
بصير تشوف شغلات في السقف.
طيب
بالبيت.
طيب سمعتوا كلام غريب يعني من الفم او كده؟
بصير تحكي كلام، بصير يقول انا بكره جوزي، بكره اسمي يعني عني انا.
إيه؟
بتكره جوزي.
يدعي انه ذكر ولا انثى؟
ذكر، وبيحبها اكثر مني.
احسنت. بس خلاص هذا ليس بسحر، وانا اريحك باذن الله، اطمئنك جدا، بس الا اقول لك عليه بالحرف طبقه باذن الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا خطيبتي اللي حصل ان هي قالوا ان في جن عليها وكده، وكل ما يجي شيخ يقرا عليها ويحرقه يرجع تاني يخليها ما تحبنيش كده وتكرهني مثلا، وتبقى في مشاكل بيننا كتير قوي، وكل ما يجي شيخ يقرا عليه يحرقه حاجه تاني تيجي، ويجي كانك على اساس انه مسلم وانه بيساعدنا في طرد الاسحار وكده، وبعد كده يظهر على حقيقه.
ايوه طيب، حاضر حاضر بإذن الله. أقول بإذن الله جل وعلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ذا الطفيتين وكذا بقتل الأبتر، لأن ذا الطفيتين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أخبار فضلك أمشي.
حياك الله، الله يحفظك.
الله يبارك في عمرك. الله يبارك في عمرك. أنا شفت بس منام كده، كنت دخلت الله يعزك دورة المياه، فجاءني إبليس عليه لعنة الله في شكل إنسان، ويصر علي أن أقرأ ياسين، وإلا صعقني بالكهرباء في وضع معين يعني، أو في مكان معين.
أي نعم. أي نعم.
ولكن الحمد لله من فضل الله يعني، الحمد لله ما قدرش عليها بفضل الله يعني، الحمد لله. نعم بفضل الله الحمد لله.
أبشر.
وعندي بعض الأولاد الصغار بس بيشوفوا كده أشكال غريبة أو حاجات غريبة كده في بعض الشيء يعني. في بعض الأوقات يعني.
حاضر حاضر. أبشر.
ممكن يعني تصل.
أبشر بإذن الله. وقلت لأن ذا الطفيتين حية حقيقي، ولأن الأبتر حية حقيقي. قال بعضهم ربما كان الإسمان لشيء واحد، وربما كان متغيرا، والصواب كان متغيرين، يعني كان الاثنان متغيرين. طيب أيضا يقول صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الجنان، جمع جن، لا تقتلوا الجنان، لأن هذا من التعدي، ولأن هذا من الظلم. أو لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في البيت، إما تشوف الحية بتاعت البيت كالجن ما تقتلهاش، لا تقتلوا الجنان. ليه؟ لأن ترتب على ذلك كما في صحيح مسلم، الشاب من الأنصار أو لما صوب الرمح إليها وطعنها برمحه ثم حملها، لا يدرى أيهما أسرع موتا، هو قتلها كما قال الألباني رحمه الله، ثم جاء الجن من أقاربها فقتلوه في الحال، فسقط الاثنان، لا يدرى أيهما أسرع موتا، أهو أم هي؟ يعني الحية اللي هي الجنية دي نزلت مقتولة، وهو كمان معها مقتول في أن واحد، لكن لم يستطع أحد أن يرى الجن وهم يقتلون الغلام أو الشاب. لماذا؟ لقول الله جل وعلا إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. ولذلك حتى لا يقع الظلم وحتى لا يقع تعدي على إثره، ممكن أن يتحد الجن ضد هذا الإنسان لإذائه، طبعا كل شيء بإذن الله جل وعلا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الجنان
نهي لا تقتلوا الجنان، جمع جن، اللي هي حياة البيوت المتشكلة على هيئة الجن، ولكن آذنوها، حرجوا عليها، أقسموا عليها ثلاثة، وإلا لا اقتل، وإلا في الحالة دي اقتل، فإنها إما حية حقيقية وإما شيطان لا سلطان له بإذن الله. لا تقتلوا الجنان إلا كل أبتر ذي طفيتين فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه. النبي اللي بقوله فإنه يذهب على طوله، يذهب البصر ويسقط الولد، يعني المرأة تكون حامل بالولد كناية عن الذكر أو الأنثى، تكون حامل تسقط أول ما تراه، وكذلك الإنسان يكون مبصر بإذن الله يراه يفقد بصره. ولذلك أمرنا بالقتل، بمعنى أنه لو ركز على الإنسان وآذى الإنسان إما أن يذهب بصره، وبالنسبة للمرأة أن يسقط حملها، مش مجرد الرؤية حينما أتحدث يعني يفهم من مجرد الرؤية، وإلا ما أمرنا النبي بالقتل من عشان أقتله بنظر إليه، ولكن المقصود بذلك إذاؤه، إنه لو تحرك تجاهك وتحرك عليك وصوب عليك حتى دون أن يلدغك ودون أن يعض عليك، مجرد أن يتحد ضدك وأنت لا تكون على الأذكار، وإنت حينئذ ما أنت يعني على الأمر الصائب، يتمكن منك بإذن الله جل وعلا. ولذلك أمر النبي فقال فاقتلوه. والحديث عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيح. قال ابن عبد البر رحمه الله رحمة واسعة إن ذو الطفيتين جنس من الحياة، جنس من الحياة. شوف كلام ابن عبد البر بقى، بقول لك ذو الطفيتين دي حية، حية من جنس الحياة، ولكن على خطها إيه؟ على ظهرها خطان أبيضان، في خطين بيض على ظهر الحية دي، بمعنى انك تشوف حية في البيت، الحية دي غريبة شكلها غريب، بمعنى هي سودة الحية هي، هتلاقي خطين رفيعين بيض في ظهرها، اقتل فورا ما تنتظرش، هو ده ذو الطفيتين. ده لو تمكن من المرأة تسقط الحمل، تمكن من اي انسان ذكر انثى عيل كبير شاب شابة يذهب بصره طبعا باذن الله جل وعلا، لذلك اقتله فورا ما تنتظرش، ولا تحرج عليه ولا تقسم عليه ولا تنذره. وأنا قلت لك الوصفة هو. وقال بعضهم الأبتر وذو الطفيتين ثعبان قصير صغير، بمعنى طوله يتعدى الشبر بقليل، يعني أطول من الشبر بقليل، يعني ثعبان مكتمل مش رفيع ولا عاجز، لا لا مكتمل ومش رفيع، بل بالعكس فيه سمك، ولكن هو قصير، هو قصير، هتجده أكثر من الشبر بقليل، ما هوش بطول الحية العادية اللي هي الطويلة لتجد طول متر أو تقترب من المتر أو تزيد عن المتر أو ما شابه ذلك. المهم حينما ترى الغرابة وترى فيها هذه الصور التي ذكرتها لك الآن أو أنت يا أختي، حينئذ يجب القتل فورا فورا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كما في البخاري ومسلم فاقتلوا. طيب وقيل الأفعى التي تكون كشبر أو أكبر قليلا هي أيضا أبتر زي ما أنا ذكرت يعني سابقا. بعد كده ندخل بقى خلصنا من هذا الباب، ندخل بقى على قضية العفريت. قول ولد عفريت، أنا شفت عفريت، عفريت إنسي في عفريت جني، العفريت هو المتمرد، العفريت هو المتمرد سواء كان من الإنس أو من الجن. أشوف إنسان في الشارع مثلا، هذا الشخص بتعاطى البنج وبتعاطى المخدرات، هذا الشخص بيعكس الفتيات، هذا الشخص ما بيصلي، لا يركع لله، لا يسجد لله، لا يتقي الله جل وعلا، بل هو على الفساد على الإجرام، متمرد على مجتمعه، متمرد على دينه، متمرد على آله، متمرد على أبويه، متمرد على إخوان، متمرد على أقران، متمرد على أخدان، هذا عفريت. بقول عليه هذا عفريت، عفريت إنسي. لماذا؟ لأنه متمرد، لأنه متمرد. كذا من الجن، القوي من الجن الذي يتمرد على أخدانه وعلى أقرانه ويفعل الأفاعيل ويبلغ مرحلة عظمى في الإجرام، نقول عنه عفريت. ولذلك العفريت هو المتمرد من الإنس أو الجان، هذا للعلم حتى نقف على الفهم. طيب واحد يدل على العفريت، الدليل من قول الله جل وعلا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال عفريت من الجن، قال جل وعلا من الجن، وفيه دلالة على أن العفريت إما أن يكون من الجن وإما أن يكون من الإنس. عفريت الجن هو الذي نتحدث عنه، أما عفريت الإنس فهو الإنسان الفاسق المتمرج اللدود والعياذ بالله جل وعلا. طيب الدليل من صحيح السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. اللي بيحكي هو من؟ الذي لا ينطق عن الهوى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك ازيك يا شيخ محمد؟
تفضلي. تفضلي.
بقول لحضرتك أنا تعبانة بقالي بتاع 7 سنين.
أسأل الله أن يشفيك شفاء لا يغادر ساقا.
كل ما أروح للشيوخ كل ما أروح لحضرتك شيوخ يعالجوني بالخنق.
يعالجوك إيه؟ يعالجوك إيه؟
بالخنق. تعالج بالخنق.
بالخنق؟ خنق
طيب. يجي الشيخ كده ويجي تاني يعني كل ما أتخنق.
فهميني. خنق إيه؟ خنق إيه؟
تقري عليا آيات قرآنية وبعد كده تمسك. تقري عليا آيات قرآنية. وتمسك شال كده وتخنق.
وأنت اللي تتخنق يعني؟
الشيوخ يخنقوني وصباه.
هم يخنقوك يا بلبع. خان ايه دي؟ طيب وبعدين
ولغاية الان اللي انا فيه هو هو وما بتعالجش منه.
لا لان ده اللي بيحصل ده دجل طبعا.
طيب الحل ايه؟ الحل حاضر. انا فيه ايه؟
حاضر حاضر. ابشري يا اختي ابشري. اسأل الله ان يشفيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله.
بقول لحضرتك انا عندي بنتي عندها يعني 28 سنة. واتجوزت. فهي كانت سربة وواكلة سحر. فدلوقتي في شيخ بيعالجها بالقرآن. فقال لها ان هو سدد الانابيب بتاعت المبايض يعني وكذا.
والشيخ عرف منين؟
ما هو بيعالجها بقاله كم سنة.
لا 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 يعني عرف يعني حدث معاه كلام يعني وكذا.
فهو ملوش حل يعني.
طيب هو الاخ ده بعليجها بقاله قد ايه؟ بقاله قد ايه؟
بقاله فتره بس هي صراحه ما بتوظفش معايا.
طيب طيب حاضر حاضر. ابشر ابشر يا اخي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل سنه حضرتك طيب.
طيبه بالصحه والسلامه
وجزاك الله خير عنا وعن جميع
المسلمين. افضل منه. ربنا يبارك فيكي.
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ. انا ليا مشكله عايز احكيها لحضرتك.
اتفضلي اتفضلي.
عندي بنتي متجوزه بقالها سنتين. اثناء كتب كتابها كانت مجرد ما بتشوف عريسها بيغمى عليها وبتتعب وقلنا في حاجه في المخ فروحنا كشفنا وعملنا اشعاعات وعملنا كل حاجه ما فيش حاجه خالص.
طيب
ولكن بعد ما اتجوزت دخلت بقى بقى لها سنتين دلوقتي متجوزه ولكن ما فيش حمل نهائي فكشفنا برضو وعملنا تحاليل وعملنا كل حاجه.
الاطباء يقولوا ايه؟ الاطباء يقولوا
ما فيش حاجه خالص. ما فيش خالص.
عند الاثنين سلام.
الاثنين سلام. هو وهي وهو. ولكن اثناء كتب الكتاب لما كانت تعبت فجبنا لها شيخ قرأ عليها قال في معمول عمل ليهم ولازم قبل ما يخشوا يتقرأ عليهم فاحنا ايه ما قرأناش بصراحه. بعد الدخله دلوقتي لفينا على دكاتره كتير جدا ما فيش الحمد لله ما فيش حاجه خالص. ولكن جبنا مشايخ برضو قرأوا قالوا في سحر بعدم الخلفه ليها.
هم عرفوا ازاي بقى؟ في شيء نطق او كده؟
نطق عليها ودلوقتي هي تحب العزله ومنفرده ومش عايزه تكلم حد وعصبيه جدا. واثناء فتره الزواج في الاول في البدايه كان في حاجات بينها وبين زوجها كده غير طبيعيه كانت بتحكي لي عليها.
نعم.
فمش عارفه بصراحه. وبقى ساعات تصرخ تبقى كويسه جدا معانا ونبص لها تصرخ فجاه.
طيب حاضر.
ومش عارفه ايه اللي حصل. واحنا كاسره كامله كنا اساسا مهندس زراعي جوزي وكنا في نبريه في اسكندريه. اراضي زراعيه وكده.
نعم.
ففي جاره غير صالحه عملت لنا عمل للاسره كامله قالوا ان الاسره بالكامل مكلف بيها اسره من الجن. انا ولادي بالكامل يعني تعبانين بصراحه من الحكايه دي. لكن انا بجاهد في سبيل الله وبقرا قران وبقرا سوره البقره وبشربهم وبشرب الا البنت دي بقى حكايه الحمل دي اللي مزعلاني جدا.
حاضر يا اختي ابشري.
جزاك الله كل
خير. على راسي على راسي على راسي. اهلا وسهلا. قلت من حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة يعني أمس تفلت علي هذا العفريت من الجن. قال إن عفريتا من الجن عشان نعلم تماما إن الشيطان من الجن وكل المسميات اللي خرج من ذلك كلهم جن. الأصل جن زي مثلا ما قوله آدم الأصل. طب اليهود من آدم، النصارى من آدم، الموحدون من آدم، عباد البقر من آدم إلى آخره. كذلك ما أقول هذا العفريت هذا من آدم، هذا من الجن، هذا الشيطان من الجن، هذا المارد من الجن، هذا الهوائي من الجن، هذا الماء مثلا من الجن، المسميات اللي بتطلقها الناس كلها حتى وإن كانت خطأ لكن قصدوا بها نوعا من الجن، هم من الجن. حتى إبليس كما في سورة الكهف ومن الجن، وإن كان إبليس كبيرهم، وإن كان إبليس كبيرهم كما قال الحافظ المصري ونقل ذلك الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله. المهم تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد، ولولا دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لربطته في سارية من سوار المسجد يلعب به الصبيان. وفي رواية فرددته خاسئا، فرددته خاسئا. الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه، عند الإمام النسائي في سننه، عند الإمام البيهقي في السنن أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رأيت ليلة أسري بي، رأيت ليلة أسري بي عفريتا من الجن يطلبني بشعلة من نار، أعد يتتبعني عز يرميني بشعلة من نار، كلما التفت رأيته، فقال جبريل ألا أعلمك كلمات تقولهن يعني على هذا فتطفئ شعلته ويخر لفيه يعني حتى على فمه؟ قلت بلى. قال قل أعوذ بالله العظيم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. على أساس اللي بيكتب بعد مني هبطأ قال له قل، وده عجيبة فعلا يا جماعة، عجيبة والله. يعني قلتها قديما على ساحر في وقت تحدي، أقسم بالله أنه أوذي وما استطاع أن يفعل شيئا أبدا، عجز. أعوذ بالله العظيم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فعلا عجيبة عجيبة عجيبة. يعني لو كل السحرة في مكان سحروا لإنسان طبعا عنده ثقة في الله جل وعلا ومحافظ على الصلاة ثم يذكر هذا أمام هؤلاء لأوذوا جميعا، وما استطاع واحد أي أوذوا من قبل شياطينهم هم، لأن الشياطين ولأن الجن تؤذى من هذا، حينئذ لا يستطيع واحد منهم أن يصيب الموحد الذي يقول ذلك بذرة من شر هذا، والله الموفق. المهم حديث طبعا عند الإمام مالك مرسلا، وأبو يعلى أتى بهذا الحديث بسندين جيدين إلى آخر ما ذكره العلم. المهم أنه يبلغ الحمد لله مرحلة الحسن أو مرتبة الحسن. والعفريت من أقوى أنواع الشياطين، من أقوى أنواع الشياطين، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قبل ما تقوم من مقامك، وإني يقول بعد ذلك قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين. على فكرة إما تيجي بقى ولقي فلان ده ممسوس أو عليه جني وما بيعمل وبيعمل عضلات دجل كذب كذب، الشخص هذا مريض نفسي اللي بالذات بقولك عليه مارد ويقوم يضرب ويعمل إلى آخر هذه الأمور ويحطم، هذا مريض نفسي. والمرض النفسي في حالة غفوة وتقمص يوم يكسر ويضرب حتى أنه لا يشعر على الإطلاق بأعصابه ولا بعظامه إلى آخر ذلك. طيب واحد يقول لي طيب ما رأي الجمهور؟ نعم هناك رأي الجمهور، ممكن يكون جني، وهذا الجن ممكن يكون نوع من أنواع العفاريت أصاب هذا ويكون مارد كما يقول الجمهور. رفض هذا رأي بعضهم وقالوا لا بعدم المس مطلقا، وبأن الجني لا يدخل بدن الإنسي كما ذكر ذلك رازي وغيره الزجاج وغيره. المهم ولكني أقول بإذن الله جل وعلا هذا قولهم، أما قول الجمهور جمهور أهل السنة والجماعة على دخول الجني بدن الإنسي سواء كان الجني هذا عفريتا أو شيطانا أو ماردا أو ما شابه ذلك. المهم أخرج من هذه بإذن الله جل وعلا إلى خدام الآيات، بدعة خدام الآيات. عجيب جدا قضية خدام الآيات، تروح لواحد لك أنا والله بشتغل بالقرآن، اشتغل زي بالقرآن، أنا بحضر خدام الآيات، جيبش حد غريب تحضر إيه لخدام الآيات. طبعا الإنسان العامي أو اللي مش فاهم في الدين ما شاء الله ما شاء الله، هي الآيات لا خدام؟ آه لا خدام. طب إيه الخدام دول؟ يقول لك الخدام دول خلق من خلق الله، ما بين الجن والملائكة، لهم جن ولهم ملائكة، بس مرتبة ما بين الملائكة وما بين الجن، يكوننا مع الإنسان الذي يتلو هذه الآيات ويستحضر بها ويقسم على أصحابها أي على خدامها، حينئذ يأتونه ويطيعونه في الحال. هذا قول. قول الثاني، هم خليط من الجن والملائكة، يعني مجموعة جن على مجموعة ملائكة، هم دول خدام الآيات، حينئذ وكلوا بحفظ الآيات، فإذا ما استدعاهم هذا أو طلبهم جاءوا على الفور. دليلكم إيه؟ يقولك تفسير آية، مش آية، تفسير آية. الآية إيه؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. يقولك أهو أهو لا خدام، فين خدام يا عم الحين؟ ربنا ما قال هذا على الإطلاق، ده الآية. أما يجيب المضطر إذا دعاه، الذي يجيب المضطر هو الله جل وعلا، ولذلك الآيات تبدأ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فين بقى؟ فين؟ فين خدام الآيات هنا؟ يقولك لا، أنا بقولك التفسير اللي هو إيه؟ يقولك ما ذكره ابن كثير وما ذكره ابن عساكر، ابن كثير 3489 في التفسير، وما ذكره ابن عساكر وما ذكره ابن القيم رحمه الله. يقولك إيه؟ أهو يقولك في تفسير هذه ذكر ابن كثير في ترجمة رجل اسمه أبو بكر محمد ابن داود الدينوري، أنا بذكر اسمه تنه أبو بكر محمد ابن داود الدينوري، قالوا هذا رجل يقول انه كان صوفي دق، هذا المشهور بالصوفي دق، هذا رجل كان راكب البغل بتاعه ومتجه من دمشق الى مكان اخر، هذا المكان الاخر اسمه الزبداني، فهو متجه وراكب الدبه بتاعته لقى واحد شكله متسول، قال له اركبني معك انا رايح في طريق قريب وكذا، قام ركبه، وبعدين قال له اسلك طريقه كذا، قال له ما اعرفوش، قال له لا لا ده طريق قريب وسهل بس اسلكه، قال فسلكته فحينئذ رايت قتلى، لقيت ناس مقتولة كثيرين على الأرض، ورأيت جماجم ورأيت أهوالا، حينئذ نزل قفز من على البغل وأنزل وأخرج خنجرة استل خنجرة، حينئذ نزلت من فوق البغل وقلت له البغل وما عليه لك ودعني، قال لا لابد وأن أقتلك، البغل لي وما عليه لي وسأذبحك وبرضه أقتلك، قال فتفلت منه ثم قلت له دعني حتى أصلي ركعتين، قال صلي وعجل، قال فتفلت القرآن مني لما كبرت وجهته كل تفلت ما أنا متذكر أي شيء غير أن الله جل وعلا جعل في رأسي أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فقلت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإلههم مع الله قليلا ما تذكرون. قال فجاء فارس حينئذ رمى بحربته في هذا في ظهره فخرجت من صدره فقتله، فقلت بالله عليك من أنت؟ قال أنا رسول أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قالوا في رواية أنا خادم هذه الآية وكنت في السماء الثالثة فلما ناديت بالأولى نزلت ثم ناديت بالثانية ثم الثالثة كنت عندك فقتلته. أولا رواية مكذوبة باطلة، رواية مكذوبة باطلة، وأبو بكر محمد ابن داود الدينوري تكلم فيه أهل الحديث والرجال تكلموا فيه، هذا الرجل ليس بثقة ولا يعتد بكلام ولا يعتد بروايته فضلا عن أنها ملفقة وقائمة على الكذب والدجل، وقائمة على الكذب والدجل، وليس لها مستند علمي على الإطلاق، وليس لها دلالة تشهد لها لا من الكتاب ولا من صحيح السنة ولا من أقوال الصحابة حتى ولا من أقوال من تبعهم من كبار التابعين ولا من أوساط التابعين ولا من صغار التابعين. المهم هذه الرواية ليست صحيحة. ثانيا لم يثبت في قضية خدام الآيات دليل واحد لا من الكتاب ولا من صحيح السنة. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أحدا على الإطلاق عن قضية خدام الآيات، فإن قلنا لا بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم لكنه لم يخبر أحدا فقد اتهمناه صلى الله عليه وسلم بالخيانة وعدم تأدية الأمانة، وحاشاه حاشاه صلى الله عليه وسلم، فإنه ما علم من خير إلا ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه. ولو قلتم أن النبي علم ذلك ودل الناس عليه، أسأل أين ذلك؟ وبما أن هذا غير موجود فهذا قائم على الكذب والعياذ بالله جل وعلا. رابعا، ليس على ذلك أحد من الأئمة الأعلام، لا من كبار التابعين، لا من الصحابة، ولا من كبار التابعين، ولا من أوسط التابعين، ولا من صغار التابعين، ولا من الذين تبعون بإحسان إلى يوم الدين، ما في. ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على ذلك. إذن هذا الباب إنما هو باب دجل وباب كذب وباب إفك، فاحذر يرحمك الله واحذري يرحمك الله. ما في على الإطلاق شيء اسمه خدام الآيات، والذي يدعي ذلك إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ملبسا والعياذ بالله جل وعلا. أخرج من هذه وأجري بعدها، لأني أريد أن أصل إلى أنواع السحر قاطبة، ثم بعد ذلك إلى إبطال جميع أنواع السحر، يعني سحرا خلف الآخر أو تلو الآخر، حتى ننهي على المسألة بإذن الله جل وعلا. طيب، ندخل بعد ذلك الحين على أمر عجيب عجيب، اللي هو الفرق بين السحر والكرامة والمعجزة. طبعا لو تتبعنا أقوال أهل العلم لزاد ذلك على 11 نقطة، ولكني أختصر جدا في 5 نقاط ولا أزيد في هذه الحلقة بإذن الله حتى أستطيع الإجابة على الأسئلة. السحر علم مكتسب، السحر علم مكتسب يحصل بالتعلم والصناعة وفيه معاناة، يعني فيه تحصيله معاناة، لقول الله جل وعلا: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني أهو، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم، هكذا كما نقلها الإمام البخاري رحمه الله عن سعيد، وكما ذكرها الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، أي فلا تتعلم. إذن دل على أن السحر علم يكتسب، علم يكتسب أو يحصل بالصناعة والتعلم وفيه معاناة، أي في تحصيله. أما الكرامة هي هبة ومنحة من الله جل وعلا، لا تحتاج إلى شيء من المعاناة، لا تحتاج إلى شيء من المعاناة، هبة منحة من الله جل وعلا، بمعنى أن يكون إنسان من الأتقياء، من الأبرياء، من المتقين، من الصالحين، من الراكعين، من السجدين، من المنفقين، هذا رجل من أهل الصلاح، من أهل التقى، ليس من أهل البدع على الإطلاق، من أولياء الله جل وعلا حقيقة، لا كالذين ينامون في الأضرحة أحيان أو أموات، لا، هذا الرجل الصالح وقع عليه ظلم عظيم فدعا الله جل وعلا فرفع الله عنه هذا الظلم بكرامة، أو هذا الرجل وضع في مكان فجاع، ومن وضع في مكانه النظر إليه يعلم من خلاله أنه يموت، إلا أن الله جل وعلا أكرمه بكرامة بأن أوجد له طعاما دون سبب أو ما شابه ذلك، والأدلة كثيرة في الكتاب وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكرت الكثير منها في شرحي لكتاب الفرقان. المهم، يبقى هبة أو منحة من الله جل وعلا تحصل للإنسان الولي التقي بدون معاناة، ما في معاناة. والمعجزة هبة ومنحة من الله جل وعلا، غير أنها لا تعطى إلا للأنبياء والمرسلين، إلا للأنبياء والمرسلين. والمعجزة أمر خارق للعادة يظهر الله على يد النبي أو الرسول لتحدي المتحدين ولإظهار أمره عليهم بإذن الله رب العالمين. يبقى المعجزة هبة ومنحة من الله جل وعلا، إلا أنها لا تعطى إلا للأنبياء والمرسلين. ثانيا، الكرامة والمعجزة لا تظهران على فاسق، ما في كرامة تحدث لفاسق على الإطلاق. تقول أني كنت في المولد وشفت واحد بيعمل كرامة عجيبة جدا، يعمل بيرو كده الكوباية تيجي، يعمل بيرو كده الكوب يجي، يعمل القهوة تيجي لوحدها، ليست كرامة على الإطلاق، بل هذا دجل، هذا سحر، هذا تلبيس من هذا المجرم الأفاك الأثيم الذي يعيش في البدع ويتمرغ فيها الليل مع النهار. ولذلك قلت الكرامة والمعجزة لا تظهران على فاسق، لا تظهران على فاسق. يقول لك الشخص له ما استحمش من 10 سنين وبعدين يعني ما اغتسلش، يعني اما اقول لك هذا الشخص يعني جايف، اما اقول ما اغتسل من 10 سنين، على رأي اخوان الخليجيين ما سبح من 10 سنين مثلا، طب بعدين صلي، لا 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 ده في ملكوت ثاني، بيصوم، لا 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 في ملكوت ثاني، ولو كرامات ولو كت، ابدا كذب وافك. ما اللي حاصل؟ هذا دجال اثيم، وان حدثت معه امور تشبه الخوارق انما هي من باب السحر او من فعل الشياطين لفتنة غيره من البلهاء والمجرمين. يبقى الكرامة والمعجزة لا تظهران على فاسق، أما السحر لا يظهر إلا من فاسق، السحر لا يظهر إلا من فاسق. وأنا بعدين هو أي ساحر مصري في الأرياف في المدن في أي دولة عربية في أي دولة أوروبية في أي مكان في العالم، أي ساحر أنا بقوله هو فاسق قذر نجس نتن عفن والعياذ بالله جل وعلا، ولا تظهر له كرامة. المعجزة النقطة الثالثة، المعجزة والكرامة لا يمكن إبطالهما، حد شيء يقدر يبطل المعجزة. يعني لو أنت جيت قدام مثلا نبي أو رسول تحدث له معجزة تقول أنا هبطلها، لا تستطيع لا تستطيع. كرامة لولي من أولياء الله الصالحين لا يستطيع أحد أن يبطلها مهما فعل، أما السحر فيتم إبطاله. وقال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، أهو إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المسلمين. ولذلك كان في أخ بيحكي لصديق لي أنه كان راح في مكان في ساحر، ساحر ده طبعا قال لك أنا هرفع البنت دي، وعمل صوبعه كده يقول لك بيرفع البنت بيرفع البنت بيرفع البنت. الأخ بيقول والله العظيم أنا دخلت بقرأ آية الكرسي البنت قامت سقط على الأرض. قال مين اللي بيقرأ القرآن؟ من المجرم هنا اللي بيقرأ القرآن؟ هو المجرم يسأل بقول من المجرم اللي بيقرأ القرآن؟ ودي فيها عزة لدين الله جل وعلا. ليه؟ لأن لو قلت أي حاجة من أصحاب الأديان الأخرى أو العقائد الأخرى ولا أي شيء ولا أي شيء، إنما من القرآن تحدث الكرامة. هذه كرامة للولد، لكن هذا السحر من المجرم الفاسق الوساع. ولذلك لأننا على الحق ولأن كتابنا هو الحق. المهم السحر يمكن إبطال. بعد النقطة الرابعة، السحر يوجد من الساحر وغيره، وقد تجتمع جماعة يعرفون يمكنهم الإتيان به، إنما المعجزة والكرامة لا يمكن أن يأتي أحد بمثلها، حدش يعرف يجيب مثلها على الإطلاق. يعني واحد يقول إيه الرجل ده حدثت له كرامة، طب أنا هعمل واحدة زيه؟ ما تقدرش مهما أوتيت النبي حدثت له معجزة كذا أنا أعمل مثله، لا تستطيع أبدا. ليه؟ لأنها منحة وهبة من الله جل وعلا، وليست لا بالعلم ولا بالتكسب ولا بالتحصل من العباد. نقطة الأخيرة الآن يبقى في معجزات الأنبياء والكرامات بتكون على حقائقها، المعجزة على حقيقتها، الكرامة على حقيقتها وبواطنها كظواهرها. أما السحر يا جماعة فليس فيه شيء خارق للعادة، فليس فيه شيء خارق للعادة. أجب على الأسئلة بتاع إخواننا وأخواتنا، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. أختي تقول زوجي مريض عنده مرض نفسي من 6 سنوات، عنده تفكير كثير جدا، بيسيب كثيرا، يصرخ، مريض دايما، حتى بالنسبة للحمام وبالنسبة لكذا طبعا كيت، وحتى بالنسبة لطريقة الأكل وكذا، ولا يغتسل إلى آخر هذه الأمور. هذا الأخ يا أختي عشان ما تتعبيش كثيرا ولا حد يعني يكذب عليك أو يدجل عليك أو يخلك في حارة يعني سد، هذا مريض نفسي حقيقة، هذا مريض نفسي حقيقة، لكن يبحث عن إنسان صالح يتقي الله جل وعلا، يجمع ما بين الأمرين، ما بين الطب النفسي، لأن الطب النفسي الموجود أنا بعلنها هو الطب النفسي اللي في العالم كله ما يجيب أي نتائج حقيقية لسبب واحد، سبب واحد، لأن ما أخذناه ترجمة عن الغرب في دراسته لا يؤمنون لا بالإله ولا بالشيطان، والمرض النفسي كله من الشيطان والعلاج كله من عند الله. طب أنت مضيع الاثنين، ما في، ما عندك على الإطلاق لا اعترف بإله ولا اعترف بشيطان ولا اعترف بالشيطان. طب هي الأمراض النفسية جاية من الشيطان من وساوسه إلى آخر هذه الأمور وفتنه، والعلاج من الله جل وعلا. ولذلك لابد من الذهاب إلى إنسان يجمع ما بين الأمرين، معالج نفسي فقط هيخليه زي الإنسان الآلي، عقاقير ينام ويقوم زي الإنسان الآلي. ولذلك أنا أنصح أفضل معالج نفسي، معالج نفسي أو طبيب نفسي زي الدكتور محمد بن إسماعيل المقدم في اسكندرية، هذا طبيب نفسي ورجل علامة ورجل من أهل الخير ومن أهل الفضل وغيره، نعرف الكثيرين وننصح إخواننا يعني. ولو الأخت حبت أن أنا أدلها على رجل معالج نفسي قوي جدا ويعمل لوجه الله ولا يتقاضى على ذلك أجرا، إن شاء الله أعطى رقم من الكنترول إن شاء الله. الشعور بالوحدة الأخت يعني ولا تريد كلام أحد لما تصل، المهم يعني كان عندها شيء، أنا قلت تستعمل ماء الورد بإذن الله جل وعلا. وبالنسبة للشعور بالوحدة والكلام ده هذا من فعل القرين كما ذكرت أني في حلقة القرين يعاد إليها بالنص كمادة علمية. والعلاج في هذه بإذن الله جل وعلا المحافظة على الصلوات المحافظة على الأذكار، وأطلب من الأخت بإذن الله جل وعلا إن هي مثلا بالماء، وهذا أمر يعني مجرب ولا غضضة فيه على الإطلاق، لأن الرقية تضبط بضوابط 3 عند أهل العلم، من باب اعرضوا عليها رخاق، ومن باب من استطاع أن ينفع خاف لينفع. تجيبي حلة ماء، ماء سليم، ماء نظيف، ماء طاهر، تقرأ عليه الفتحة، تقرأ عليه سورة البقرة، تقرأ عليه الصافات، تقرأ عليه الدخان اللي أنا بقوله بإذن الله جل وعلا ليس تقييدا، تقرأ عليه الزلزلة، تقرأ عليه الكافرون بإذن الله، الإخلاص 3 مرات، المعوذ 3 مرات، شربي 3 رشفات، ثم بإذن الله تغتسل بهذا بإذن الله جل وعلا يزول فعل القرين المؤثر في البدن، لأنه واضح جدا أنه تأثيره يعني شديد شديد شديد. وبعد كده إن حسيت لسه بقليل من الشيء، زيت زيتون دافئ دافئ يعني أنت دفأتيه، قرأ عليه طبعا الفتحة آية الكرسي إخلاص ثلاثة معتين ثلاثة، ثم تدلكي الجبهة من الأمام ومن الجانبين وبعض الأماكن اللي بيتم منها الألم، ويزول الأمر بإذن الله جل وعلا. طيب شوف مربعات على الحائط بالنسبة لزوجته، تشوف شخص بيراودها وأحيانا يقع بها، ولا تطيق الأولاد إلى غيرها، وهي تحدث على فيها يعني إلى آخره. أنا أنصح الأخ طبعا، هو واضح أنه رجل على دين على خلق، وذكره بقول الله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وذكره أيضا بالمحافظة أن ينصح زوجته المحافظة على الصلوات مهما كان الأمر، فهو ابتلاء والذي يرفعه رب الأرض والسماء، ولا يرفعه الله جل وعلا إلا برضا على العبد، ولذلك عليها تحافظ على الصلوات مهما كان الأمر حتى ولو في حال المعاناة، فإنها في صراع مع الشيطان. ثانيا عليها أن تحافظ على الأذكار مهما كان ذلك يسبب لها آلاما. ثالثا أطلب من الأخ أولا قبل العلاج إن هو يقوم بطرد العمار من المكان واليعاد إلى حلقة العمار اللي ذكرتها، وأشد ما يكون على العمار طبعا فيه في الصواعق بالتحقيق. طبعا الشيخ أحمد الزوبي جاب كذا طريقة، لكن أنا أجيب لك أيسر ما يكون، إما إنك تجيب طبق عميق به ماء وعليه ماء وردة أو مسك، تقرأ عليه الفاتحة وآية الكرسي، تقرأ عليه آخر آيتين من البقرة الإخلاص المعوذتين ثلاثة، ثم تنثر ذلك أي ترشي ذلك في كافة أنحاء الشقة على أساس طرد العمار، على أساس تعرف تعالج الزوجة أولا، طهر المكان، أو أقوى من ذلك جيب طبق مثل هذا اللي بقوله، اقرأ عليه الفاتحة البقرة كاملة، أنا بقوله البقرة كاملة الصفات الإخلاص ثلاثة المعوذتين ثلاثة، تحط عليه مسك وماء ورد معا، وترش في الشقة كلها أو في البيت في كل أنحائه على الحمام طبعا، بإذن الله لا يبقى عامر، لا يبقى عامر مع الأذكار في المكان أبدا، خلاص طهرت البيت تماما ما في عمار، حينئذ تأتي بالزوجة بإذن الله جل وعلا، طبق لها بدون ما تحتاج إلى شيخ ولا أي حمد على الإطلاق، لا تحافظ على الأذكار، وتطبق طريقة ورق السدر اللي ذكره طبعا الشيخ الحافظ ابن كثير وغيره، واللي ذكره الشيخ ابن باز رحمه الله فتاويه في علاج السحر والربط والعقد. المهم طبق هذه بطريقتين، الطريقة الأولى اللي هي المعودة اللي ذكرها الشيخ ابن باز، الثانية اللي هي بوضع الماء على النار حتى الغليان الشديد وتعريض الجسد إلى العرق ثم الاغتسال به بعد برودته، هذه ناجعة جدا. ثم بعد ذلك زيت زيتون دافئ يقرأ عليه، يعني تقرأ عليه الفتح البقرة كاملة الإخلاص والمعوذتين ثلاثة، ثم يدلك به الجسد ما استطاع الإنسان، هي تدلك الإنسان ما استطاعت، ما استطاعت بإذن الله ما استطاعت، قبل النوم طبق بسيط في ماء هذا عليه مسك، تقرأ عليه فأخذ الفاتحة آية الكرسي أخرة البقرة الإخلاص ثلاثة المعوذتين ثلاثة، وتدلك به فروة رأس يعني ثلاث أيام خمسة أيام بالكثيرة بإذن الله، لا تحتاج إلى قارئ ولا معالج ولا راقي ولا أحد يطلع على أسر بيتك ولا يدخل بيتك بإذن الله جل وعلا. طيب السؤال اللي كان بعد كده بيقول عليها جن يقرأ ويحرقوا، يقرأوا ويحرقوه، وبعدين يجي غيره، وبعدين يبغضوا في الولد يعني لأنه من الصالحين وبيجيب ناس يعني يعالجوها، وبعدين كل ما يحرقوا يجي واحد ثاني ويدخل في الأول على أنه مسلم، بعد كده يتضح أنه على هيئته أنه هو لا مسلم ولا حاج. شوف يا أخي أنا لا أستطيع على الإطلاق أن أميز إسلام جني من كفر الجن على الإطلاق، أنا ما أستطيع، لأن الجن عالم غيبي أنا لا أراه، إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونه، حكاية أنك تحكم لهذا بالإسلام أو لهذا بكذا هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب، وما أدراك إن هذا من تلبيس الشيطان، الشيطان يقول لك أنا من الصالحين أنا من الموحدين بحج كل عام وكيتو عادي، ثم قال له اقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وكله تلبيس، كله تلبيس، إن أخذ هو صدقنا، لأن النبي قال له صدقك وكذوب، بس هتجيب نبي منين أنت الوقت، النبي مات صلى الله عليه وسلم وانقطع الواحد، مين بقى اللي هيفهمك إن كان الشيطان مش طان؟ الشيطان يدخل لك من أعظم مدخل مداخل الدين، خليك تفعل الخير وتنفق في سبيل الله وتصلي قم الليل يا أخي، ويقوم يذكرك اقرأ قرآن على أساس ما يدخل لك بأي مدخل بعد كده أنت تثق فيه، ثم يجرك إلى الشرك دون أن تدري، والسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء. حكاية إن أحرقه ولقي غيره واحرقه ويجي غيره، ده يعني طبعا يعني من الجهل، ده من الجهل. اولا اما انك اصلا مع احترامي هذا الشخص مريض نفسي وهذا الامر يتناوب معه بالتقمص او بالذكر او بالعقل الباطن، واما ان زي ما انت بتقول في جن، ما بتقول في جن، لكن الجن ما خرجش ولا اي حاجه، او نزل في رجلين او خرج ثم عاد، وبعدين يجي لك المره دي يقول لك انا عبد الخبير، بعد بكره انا عبد البديع، بعد انا عبد الى اخر هذه الامور. هذه تحتاج الى انسان فاهم ذكي عنده ماده علميه، وغالبا ما يكون هذا من القرين. القرين هو اللي تقعد تقرا وتظن انك حرت حرته فين. ما في جن اسمه بيتحرق بالقران، انا بعلن ما في جن اسمه بيتحرق بالقران. هات جني وهات انسي مجرم كافر واقرا على لسان القران كله. الله، هذا مكلف وهذا مكلف اصلا، ده هو مكلف بانه يسمع القران، مكلف بانه يدخل به الدين. يعني الجن اللي قوم استمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم واسلموا كانوا كفرهم بيسمعوا. أو قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحد إلى آخره، وما أسلموا وأسلموا. طب أثناء القراءة ما كانوش مسلمين، أثناء السماع ما كانوش مسلمين، ما تحرقوش. يبقى نتكلم بعقل، وده لا كملوا الحلقة الجاية إن شاء الله. غفر الله ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.